كلام نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك. وقلنا هذه الشبهة واضحة الدافع، أولا لأن الآية الكريمة تعرضت لفعل، والفعل لا يعرف وجهه إلا من فعله. أحسنت يا شيخ. وثانيا لأننا يمكن من خلال ملاحظة آيات القرآن الكريم أن نتعرف على الوجه الذي لأجله سأل نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الرؤية، وهو أن القوم طلبوا منه الرؤية وألحوا عليه في ذلك، فاستجاب من أجل أن يقطع سؤالهم أما أن هذه الاستجابة لأجل أن يثبت لهم استحالة الرؤية أو لأجل أن يدفع عن نفسه تهمة الكذب، فهذا لا يعرف وجهه إلا منه صلوات الله وسلامه عليه.
كيف اعتبرته فعلا ليس هو قول؟
نعم، هذا كله تقدم بالأمس الآن. نفس الطلب هذا فعله، نفس أن يقوم ويقول أرني هذا فعله صدر منه. الداعي لأرني هل هو أن يتمتع برؤية الله لأنه يعتقد إمكان الرؤية طلب لنفسه، أو لا استجابة لإلحاح قومه وإن كان في نفسه يرى استحالة الرؤية؟ ثم لماذا استجاب؟ لكي يدفع عن نفسه تهمة الكذب، أو حتى يثبت لهؤلاء استحالة الرؤية من خلال ما سيرتبه الله تبارك وتعالى على طلبهم للرؤية.
عشان ممكن أن نقول الضماء ربي أرني أنظر إليك، أما إذا كان استجابة لهم كان يقول دعهم هم ينظرون إليك ليس أنا أنظر إليك.
لماذا قال ربي أرني أنظر إليك ولم يقل أرهم ينظرون إليك
أو أرنا؟
لماذا قال ذلك؟ أيضا هذا فعل لا يعلم وجهه إلا منه، بعد أن دلت آيات القرآن الكريم أن هذا الطلب كان من قومه وليس من كل قومه بل من السفهاء منهم، فلا يمكن أن نقول تعبيره بهذه الصيغة لأجل أن يبين أن الطلب لنفسه. إذن لماذا عبر بهذه الصيغة أيضا فعل لا يعلم إلا من فاعله؟
ما يمكنش أن نقول هذا بعد كلمة أرني بعد ما بعد التعليل،
مثلا قضيت أنه ما تأخذنا مثلا
فعل السفهاء، لو قال أرني أدخل
نفسه بظن السفهاء. لماذا عبر بهذه الصيغة؟
أرني حتى أرني أنظر إليك، حتى أخذنا بما فعل السفهاء لأنه طلب منهم، فكون
يكون
مظن السفهاء
أي القلب
مثلا، يعني لعله أخرج نفسه بغيره،
لعله مثلا لم يجمع نفسه معهم لهذا الواجب. يحتمل، أنا فعلا لا أعلم، نحن عندنا أولا قرينة عقلية ومقام نبي الله موسى أجل وأعلى من أن لا يلتفت إلى هذه القرينة العقلية واستحالة الرؤية، وأيضا عندنا قرينة نقلية، فإن آيات القرآن الكريم بيّنت أن طلب الرؤيا كان من سفهاء قومه وليس منهم.
شيخنا ليش ما نقول مثلهم؟
بهاتين القرينتين نقول نبي الله موسى أجل من أن يطلب هذا النحو من الرؤيا الذي لا يتناسب مع ذات الله تبارك وتعالى. إذن لماذا طلب؟ لماذا عبر بهذا التعبير في طلب فعلاً؟ لا يعلم وجهه إلا
فهل قل فعل يسحب النفع عنه ولا يضل إلى الدلالة؟
إذا عندك ما يدل على وجه هذا الفعل فالمدار مدار تلك القرينة ذلك الوجه الذي به حددت المقصود من الفعل، أما نفس الفعل فهو لا يدل على أكثر من الجواز إذا صدر من معصوم وعدم الوجوب إذا ترك من معصوم. أكثر من هذا كما يقول علماء الأصول لا دلالة للفعل، هذه القواعد التي قررت. فلماذا إذا جئنا في بحث التفسير نرفع اليد عن تلك القواعد المقررة في علم الأصول؟ الشبهة الثانية، نحن الآن نفهرس فقط، هذا كله تقدم فيه الحديث. الشبهة الثانية هي الشبهة التي اعتمد فيها الأشاعرة على قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. وتقدم أن الأشاعرة قالوا في تقرير هذه الشبهة أن النظر إذا تعدي بحرف إلى فهو ظاهر في الرؤية
البصرية
بمعنى تقليب
الحدقة.
وحيث أن هذا المعنى الحقيقي لنظر إلى لا يتناسب مع الذات المقدسة فنرفع اليد عن هذا المعنى الحقيقي ونلتزم بالمجاز. ولكن المجازات كثيرة، فإذا رفعنا اليد عن المعنى الحقيقي لابد وأن ننتقل إلى أقرب المجازات.
وهو
من هنا طبعا بدأ الإشكال في كلامه، وهو أنه من أين إذا رفعنا اليد عن المعنى الحقيقي ننتقل إلى أقرب
المجازات؟
الأقربية هل هي المدار في تشخيص الظهور أو لا؟ الظهور إنما يرتبط باستعمال اللفظ في المعنى واستعمال الجملة في المعنى، كلما كثر الاستعمال تحققت العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، وليس من كثرة الاستعمال الأقربية. فقد يكون بعض المجاز أقرب إلا أن استعمال اللفظ فيه ليس كيف، فلا يكون ظاهرا. المدار مدار وضوح وخفاء الصدق، لا مدار الأقربية إلى المعنى الحقيقي. نظير ما يقوله علماء الأصول في مسألة الانصراف، المدار ليس مدار غلبات الوجود وإنما المدار مدار غلبة الاستعمال، لأن غلبة الاستعمال هي التي توجب ماذا؟ توجب هذه العلاقة، وهو ظهور ظهور المعنى من هذا اللفظ أو كون هذا المعنى أظهر من غيره. هم يقولون هكذا، حيث أن النظر المتعدي بإلى حقيقة في تقليب حدقة العين نحو المرئي وهذا المعنى لا يتناسب مع الذات المقدسة لأنه يستلزم الجهة، فنرفع اليد عنه ولكن ننتقل إلى أقرب
المجازات.
أقرب المجازات ما هو؟ المسبب أن يقال المراد من إلى ربها ناظرة أي تتحقق الصورة التي تترتب على تقليب الحدقة، وليس المراد نفس السبب وهو
تقليب الحدقة.
تقليب الحدقة قلنا ما يظهر من الخارج،
يعني شفنا بس عشان زيادة الإبارة، يعني بنقول إن العين النظر إلى شيء يتولد منه صورة.
نعم،
فهم نظر إلى هالصورة
دائما إن تنظر إلى، مجرد أن تنظر إلى شيء تحصل عندك صورة
ذلك الشيء.
لذلك الشيء
فقط.
هنا المراد من إلى ربها ناظرة أي حصول تلك الصورة التي تترتب على تقليب حدقة العين وإن لم يوجد. هذا ما قلنا بالأمس،
بس أنا عيد هالنكتة
اللي قلت. دقيقة، وإن لم يوجد شيء مش
أنا أخاف إن إحنا قلنا بنكتة بالأمس توا في اليوم فاهم.
لا قلت هالنكتة أمس وعيد.
زين
لا بس المهم لان ابو عطاء شوي
خاف. قلنا ما يظهر من عبارة الخواجة رحمه الله.
نعم صحيح.
جواب الجواب الأول قوله هو النظر لا يدل على الرؤية، وهو الجواب الذي ذكره
العلامة.
وحاصل هذا الجواب هو أننا لا نسلم أن حصول الصورة التي هي مسبب لتقريب الحدقة هو أقرب المجازات. لماذا؟ لأن نظرت إلى ليس دائما يدل على تحقق ماذا؟ الصورة، حتى يكون تحقق الصورة هو الأقرب، بل قد يكون نظرت إلى يدل على تحقق الصورة وقد يكون في مورد لا تتحقق فيه الصورة، كما في نظرت إلى الهلال فلم. إذن هو ليس المعنى أقرب. إذا كان ليس المعنى الأقرب، المجال عندنا ماذا؟
مفتوح،
مفتوح للحمل على أي مجاز غير هذا المجاز، وبالتالي الآية ليست دالة على هذا المجاز الذي أنتم أردتم تعيينه بالأقربية، لأن الأقربية غير ثابت. نحن قبل قليل ضربنا كبرى الأقربية، الآن نحن نسلم في هذا الجواب الأول بأن الأقربية موجبة لحمل اللفظ على المجاز الأقرب، نسلم. ولكن نقول نحن لا نسلم الصغرى، وهي أن حصول الصورة بعد تقليب حدقة العين هو المجاز الأقرب، بل نقول ليس هو المجاز الأقرب، وعليه عندنا خيارات أخرى، بأن يقال إلى ربها ناظرة، يعني إلى هذه ليست ماذا؟ ليست حرف جر، هذا احتمال أول يذكر، أو يقال لا هي حرف جر ولكن المضاف
غير
محذوف.
بس
يعني مفرد آلاء
بمعنى آلاء،
فهي منتظرة لآلاء الله تبارك وتعالى.
عادي هاي جوجك
خاء بعيد، ولكن إذا انحصر توجيه الآية في هذا الاحتمال فلا بد من مع وجود تلك القرينة العقلية.
غير منحصر.
إذا انحصر، والعلامة لم يقل منحصر، قال أو يقال بأن إلى حرف جار وهي داخلة مباشرة على مضاف محذوف وهو ثواب إلى ثوابي
ربي. يعني قراءة إلى
نعم.
أو إلى قراءة يعني
نعم. خوش، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول لا، قوله تعالى إلى ربها ناظرة، لو كنا نحن والمدلول الوضعي لمفردات هذه الجملة فإن هذه الجملة ظاهرة في تحقق
حدث تقليب الحدث،
تحقق الرؤية للعين. وعليه فلا بد وأن نرتكب التأويل، إما بأن نتصرف في مرحلة المدلول الجد الأول
التصديق الأول،
أو في مرحلة عفوا في مرحلة المدلول التصديق الأول، أو في مرحلة المدلول التصديقي
الثاني
بأن نقول استعملت في غير المعنى الحقيقي فيكون عندنا مجاز في الكلمة، أو يقال استعملت في المعنى الحقيقي ولكن قصد منها غير الفرد الذي كان المعنى الحقيقي يشمله بحسب الوضع اللغوي قبل ادعاء المتكلم سعة ذلك المعنى وشموله للأفراد ماذا؟ المدعات. أنا أقول هنا المولى قصد الرؤية في مقام الاستعمال بالعين، ولكنه توسع قال الرؤية هذه تشمل ماذا؟ تشمل حتى الانتظار، أو تشمل حتى مثلا الرؤية بالقلب ونحو ذلك. الآن نرجع إلى الجواب الأول، وهو الجواب الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه. الجواب الأول ما هو؟ أن يقال بأن معنى ناظرة أي منتظرة، إما لآلاء الله أو لثواب الله تبارك وتعالى. هنا الأشاعرة عندهم إشكال،
على نفس الجواب العلامة.
نفس جواب العلامة. يقولون يا أيها العلامة إذا بتفسر ناظرة هنا بمعنى منتظرة لآلاء الله أو توابه، يلزم من ذلك أن تكون الآية بدل أن تدل على حسن حال للمؤمنين وهو أنهم يتمتعون بالنظر إلى الله تبارك وتعالى، تدل على سوء حال وهو أنهم ينتظرون، والانتظار فيه ألم نفسي، الشوق والانتظار فيه ألم نفسي، وهذا لا يمكن أن يكون في الجنة للمؤمنين، لا يمكن أن يكون في الجنة، لأن الجنة دار اللذة ودار النعيم، لا دار أن يبقى الإنسان في حالة ماذا؟ انتظار وفي حالة ألم إلى أن يتحقق الأمر المنتظر. ثواب الله أو آلاء الله تبارك وتعالى. العلامة رحمة الله تعالى على الأجابة بجوابين، ويمكن أن نضيف جواب ثالث. الجواب الأول الذي أجابه العلامة هو أننا لا نسلم أن هذا الانتظار في الجنة، بل هو قبل الدخول في الجنة، وهذا يستفاد من مقارنة الآيات التي تحدثت عن المؤمنين والآيات التي تحدثت عن المجرمين. فإن القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم ماذا يقول؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يقول هذه الآية تبين حال المجرمين وأنهم يظنون أن يفعل بهم فاقرة. الفاقرة في اللغة ما يهد الظهر، مأخوذة من فقرات الظهر، فالأمر الذي يثقل على الظهر يحني أو يحني تلك الفقرات الموجودة في عمود الظهر، فيطلق على الأمر الشديد بأنه ماذا؟ فاقرة. يقول الكفار في يوم القيامة هل وقع عليهم العذاب الذي يوجب انحناء ظهرهم أو لا؟ يظنون أن يفعل بهم يظنون، إذن هو بعد لم يقع ماذا؟ العذاب. هم يظنون، وهذا حال من دخل النار أو حال من ليس في النار؟ حال من ليس في النار، حال من سيدخل، الذي رأى حسابه وتيقن أنه من الهالكين هنا يظن أن يتيقن، لأن القرآن يستعمل ماذا؟ الظن بمعنى اليقين، ولكن يستعمل الظن بمعنى اليقين عادة في مورد الأمر المخوف، إذا تيقن بأمر مخوف يقال يظن بوقوع ذلك الأمر أي يتيقن بوقوع، كما في يظن أن يفعل بها فاقرة. فإذا الآيات التي تحدثت عن حال المجرمين تتحدث عن حال ما قبل دخول النار، وبمقتضى المقابلة الآيات التي تتحدث عن المؤمنين أيضا تتحدث عن ما قبل دخول الجنة، يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي ماذا؟ منتظرة قبل دخولها في الجنة. فلما دخلت الجنة حينئذ انتفى عنها هذا الانتظار هذا الألم، وحافظنا على أن الجنة دار سلامة من الآفات والآلام والمحن والكرم ونحو ذلك. هذا هو الجواب الأول الذي يذكره العلامة. الجواب الثاني الذي يذكره العلامة قال لو سلمنا وتنزلنا وقلنا هذه الآية تتحدث عن حال المؤمنين في الجنة، مع ذلك نقول نحن لا نسلم الصغرى وهو أن انتظار النعيم عذاب
أو تألم،
لا نسلم ذلك، بل انتظار النعيم تلذذ. هذا الجواب بهذا المقدار واضح أنه غير تام. نحن بالوجدان نشعر أن انتظار المحبوب فيه ماذا؟
أذية،
فيه نحو مشقة النفسية. ولذلك في خطابنا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ومحبوبه نحن ننتظره، نعبر بتعبيرات تبين المشقة النفسية. إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ فالانتظار المحبوب يعني لا يمكن أن ينكر ما فيه من ماذا؟ من مشقة على النفس، وعليه لابد وأن يتمم هذا الجواب بأن يقال الباري تبارك وتعالى قادر على أن يحقق انتظار النعيم والآلاء مع عدم وجود هذه المشقة النفسية، بأن يحقق فردا من الآلاء والثواب يكون هذا الفرد ماذا؟ موجبا لرفع مشقة انتظار الفرد الآخر. فهو ينتظر مثلا جارية فيعطيه الله تبارك وتعالى جارية ويقول له الجارية الأخرى بعد الجارية الأولى، حال انشغاله بالجارية الأولى لن يشعر ماذا؟ لن يشعر بألم انتظار ماذا؟ الثانية، لأنه مشغول في خير، هو لا ينتظر جالس بخفي حنين. هذا الأمر معقول أو ليس معقول؟ معقول. أو أن ينسيه الله تبارك وتعالى ألم الانتظار،
هذه أقرب من
التأويل، فإن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فقادر على أن يجعل انتظارك من دون ألم. على كل حال الجواب ليس في هذه الأمثلة كيف يجمع الباري تبارك وتعالى بين الانتظار وبين عدم تألم النفس وشعورها بمشقة الانتظار. هذا أمر قادر بمكان ماذا؟ من الإمكان، والباري قادر على كل شيء. هذا هو لب الجواب. أما كيف؟ هذا لا يعني، نحن فقط ذكرنا أمثلة التقريب. إن قبلتم الأمثلة كان بها، إن لم تقبلوها التمسوا أمثلة أخرى، فإن التدقيق في المثال ليس من دأب المحسن. خب، الجواب الثالث وهو الجواب الذي لم يشر إليه العلامة رحمة الله تعالى، أن يقال سلم بأن هذه الآية تتحدث عن حال المؤمنين في الجنة، وسلمنا أيضا أن الانتظار دائما فيه ألم، سلمنا، وأن الله تبارك وتعالى لا يفكك بين الألم وبين الانتظار لعدم إمكان هذا التفكيك، سلمنا ذلك. لكن نقول ما دل على أن الجنة لا آلام فيها إنما يدل على ذلك بالإطلاق، وهو يقبل التخصيص، لأن المحذور في وجود ألم في الجنة ليس محذور عقلي حتى يقال القضايا العقلية غير قابلة للتخصيص. الذي دل على أن الجنة لا يوجد فيها إلا نعيم ولذة دليل شرعي. فإذا استفدنا من هذه الآية أن هنالك أذية حاصلة من انتظار النعيم في الجنة، لا مانع من ارتكاب التخصيص. نقول هم يلتذون دائما إلا في أول أمرهم، قبل أن ماذا؟ قبل أن يأتيهم النعيم، أول ما يدخلون الجنة على باب الجنة الآن توهم ادخلوا خطوة خطوتين، ما بعد يروحون ماذا؟ قصورهم، ما بعد تجيهم الجوارد، ما بعد يستقبلون بالجواري. ما المانع أن نلتزم في هذا الظرف في هذه اللحظة بوجود مشقة انتظار اللذة؟ ما المانع؟ هل يوجد محظور عقلي؟ يوجد محظور عقلي
في شيء، وهو اللذة بعد الشوق والانتظار أكبر من اللذة من دون.
هي الإشكال ليس في أن الله تبارك وتعالى سوف يجعلهم ملتدين، الإشكال في أنه كيف يجعلهم متألمين قبل هذا الابتدام.
لا قضية، ويقول لك إن الآن ناظرة، إذا نقول بمعنى الانتظار بيصير معنى مو هذا الإشكال.
شو إشكال؟ عفواً عاد
مو هذا الإشكال، إنه إذا قلنا ناظرة بمعنى الانتظار بيصير المعنى سلبي، سلبي مو إيجابي مو في
لا سوف يترتب على ذلك لا الإشكال مو بسلبي إيجابي الإشكال سوف يترتب على ذلك ألم الانتظار
هذا هو أقصد بس السلبي يعني يا مش زين يعني ألم زين
سلبي يعني مو زين
أقول لعل الآية قالت ناظرة بمعنى الانتظار ما يمكن أنا ما أميل إلى الانتظار بس لو أردنا أن نوجه نقول تريد أن تشير إلى ما في اللذة الكبرى بعد الانتظار لأن اللذة بعد الانتظار أكبر من اللذة من دون شوق ومن دون انتظار
سلمت إن فيه
ما عندنا مشكلة شيخنا إن
وبالتالي
هناك لذة عظيمة تتحقق بعد حصول ما ينتظر ما الكلام مو بهنا الكلام هو أن هذه الآية تتحدث عن حال المؤمنين في الجنة كما يقول أشعري فلو كان النظر بمعنى الانتظار لكانت تدل على الألم لا على التلذذ بينما الآية في مقام بيان حسن حالهم في مقابل من
سوء حالهم
في مقابل سوء حال الكافرين هذا هو الإشكال فيأتي الجواب الأول والثاني والثالث أما جوابك فغير قبول الشيخ علي
أنا أتبع الشيخ علي ما يعني أضمن
سوي تصويت
لا لو ضمن رأيك ثابت معنى يا شيخ علي إن لا مانع من وقوع الألم يعني قبل حصول العذاب خصوصا إذا كان الجزاء يكون عظيم
إذن بالنتيجة شيخ سمير الجواب الثالث هو العمدة أما أن الله تبارك وتعالى سوف يعوضهم عن هذا الألم بحصول لذة أعظم وهي لذة اللقاء بعد الانتظار هذا لا يعنينا
لا شيخ إذا كان إذا كون يعني شيخ أخذت بسهولة لا 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 يعني
هارد كام هارد جو ها
لا أنا أقول المستشكل يريد أن يقول أنكم إذا قلتم بمعنى الانتظار سيكون المعنى الألم يعني سيكون معنى سلبي مو معنى
قابل
على حسن حاله أقول لا إذا أشار إلى الحيثية يصير حسن حاله
من طبقة
أنه تحصل مرة واحدة لا مانع من الألم إذا كان يعني لمرة واحدة
لا لا مو لمرة واحدة لا لمرة واحدة نقول لا مانع من أن نلتزم بالتخصيص هسه فترة واحدة فترتين ليس هذا الكلام أن نقول ما دل على أن الجنة في جميع أحوالها نعيم بلا ألم نلتزم بتخصيصه بهذه الآية التي تدل على أن المؤمنين في أول لو كانت هذه الآية طبعا تدل على حالهم في الجنة التي تدل على أن المؤمنين في أول دخولهم عندهم حالة انتظار لا يدخلون مباشرة إلى النعيم بل عندهم انتظار نقول في حالة الانتظار نخصص ماذا؟ إطلاق ما دل على أن الجنة في جميع أحوالها بلا ألم ما المانع؟ ما دام الدليل إطلاقه شرعي الإطلاقات الشرعية قابلة للتخصيص للتقييد ما عندنا مشكلة
المانع نقول الآية عامة لم تخصص مثلا في البداية وإنما هذا كلمة مستقبل
الآية خاصة بالانتظار لا تشمل حالة الآية خاصة بصورة
يعني
الانتظار
يعني ما حصل سيبقى المنتظرين
للآية لا لا الآية تقول وجوه يومئذ
ناظرة
هناك وجوه ناظرة أما ناظرة مطلقا هذا مما لا تبينه الآية ناظرة الله. هناك وجوه ناظرة
متى
أما متى أو أما هل هذا النظر مستمر غير مستمر هذا لا لا إطلاق لها تقول هناك وجوه يومئذ في يوم ناظرة يومئذ مو مطلقا في يوم هناك وجوه ناظرة أما هل هي ناظرة دائما فهذا مما لا تبينه الآية
يعني لا رحمة ربها
فتأتي الآيات التي تبين النعيم وكذا والتي هي عامة وتقول الجنة في جميع حالاتها نعيم هذه الآية تقول لا إلا يومئذ وهو يوم انتظار النعيم فإنه حتى لو مثلا قلت لي الآية من حيث التركيب اللفظي مطلقة ولكن هذا إطلاق قطعا غير مقصود لأننا نعلم جزما بالضرورة الدينية أن الناس سيحصلون على النعيم يوم القيامة. هذا نعلم به أو لا نعلم؟ فهل هي مطلقا منتظرة في الجنة؟ هذا إطلاق غير مقصود.
شيخ تستمر الآية يعني مو فقط تتحقق مرة واحدة وتنتهي.
إحنا المفروض أننا فسرنا النظر بالانتظار شيخنا صحيح؟ بالمفروض هكذا. هل يمكن أن يكون الانتظار؟
ما في دلالة على الانتظار.
الآية.
لا ربما هذه
فيها. لا نقول يعني إلى أن المؤمن النظير.
جميل.
لا فعلًا.
المفروض أن العلامة فسرها بالانتظار. الآن هذا الإشكال على ماذا؟ على تفسير إلى ربها ناظرة بأنها منتظرة. الآن مبني على هذا. يقول الأشعر يا أيها العلامة أنت ماذا تقول في الآية ناظرة إلى ربها بمعنى ترى فتدل على الاستلذاذ الفعلي أو لا منتظرة لنعيم ربها أو لآلاء ربها. يقول العلامة نقول الآية تدل على أنها منتظرة لا تدل على أنها ناظرة. نعم لأن المفروض أن ناظرة إلى قلنا ليس المراد المعنى الحقيقي نحن نتفق كلاهما وليس حصول الرؤية البصرية هو أقرب المجازات هكذا كان يقول العلامة فلا بد وأن نحمل الآية على مجاز آخر وهو ما تقتضيه القرينة العقلية أن نفسره بالانتظار واستعمال ناظرة بمعنى منتظرة ليس بعزيزا في اللغة انتهى كلام العلامة الآن يريد الأشعري أن يستشكل على كلام العلامة يقول لو قلنا هي بمعنى منتظرة يلزم أن تكون الآية أثبتت الأداء في الجنة نحن نقول لا أولا هذه الآية لا تتحدث عن الجنة تتحدث عن حال ما قبل الجنة ثانيا لو سلمنا لا نسلم لو سلمنا أن تتحدث عن حال المؤمن في الجنة لا نسلم أن انتظار النعيم فيه أذى بل انتظار المحبوب محبوب وانتظار الملذ لذته هذا جواب ثاني جواب ثالث نقول لا سلمنا أنها في الجنة وأن الانتظار فيه ماذا أذى ومشقة نفسية ومع ذلك نقول لا يوجد أي محذور لأن إطلاق ما دل على أن أهل الجنة يتنعمون مطلقا في جميع أحوالهم في الجنة قابل للتخصيص هذا إطلاق شرعي نخصصه بهذه الآية التي لا تدل على أنهم ينتظرون مطلقا هذا نعلم بكذبه فإن الله تبارك وتعالى لن يدخل الناس الجنة لينتظرون إلى الأبد بل سيدخلهم لكي ماذا يتنعمون فهي تدل على الانتظار في أول حالهم ولا تدل على الانتظار مطلقا لأن هذا الإطلاق نجزم بأنه غير مراد فالنسبة بين هذه الآية الكريمة وتلك الإطلاقات عموم وخصوص مطلق نقيد انتظار دائم يعني الله يقول سوف أجعل لك هذا النعيم فانتظره إلى الأبد ما يصير
يعطيه إياه ثم ينتظر
أكثر. نعم. يعني إذا أعطاه إياه ما الذي ينتظر؟
آلاء أخرى.
ينتظر آلاء أخرى؟ نفس الكلام يأتي.
يعني بيقول إشارة إلى يعني
نفس الكلام
يعني إشارة إلى اللعبة حدودية لآلاء اللعبة الاسم.
نعم يأتي نفس الكلام ولكن بدلا أن نطبقه على الآن الأول نطبقه على الآن الثاني والآن الثالث والآن الرابع فنحن نقول بلحاء فنحن نقول هكذا عندنا إطلاقات تدل على أنه في كل يوم من أيام الجنة لا يوجد إلا نعيم بهذه الآية نخصص نقول لا إلا الساعة الأولى من كل يوم إلا الساعة الأولى من كل يوم فإنها ساعة انتظار آلاء ذلك اليوم ففي الساعة الأولى يوجد ألم بمقتضى هذه الآية وفي باقي الساعات نرجع إلى ماذا
في نعيم هنا تجي
نعم الآن فرضنا أنه في كل يوم حرية، لا يوجد متعة في الجنة بمعنى عقد المتعة، كل يوم كل يوم كل يوم شيخنا حورية جديدة. الآية تدل على أنه سيستمتع مطلق، الإطلاقات تدل على أنه سيستمتع مطلقا بنعيم الجنة. عدل
كل يوم حورية.
تأتي هذه الآية وتخصص، تقول إلا في زمن انتظار ماذا؟ الحورية الجديدة. زمن الانتظار ليس هو كل الأزمان، وإنما الساعة الأولى، ثم ماذا سيلتهد؟ وهكذا أنتم تأملوا تجدون المطلب واضح. بارك الله فيك.
إذا الشيخ إذا كان حمل عارفة من وجهة، ليش تجد آية أخرى يقول وجود مثلا عليها نظرة النعيم؟ يعني هو نظرة معنى ما فيها من حالة النظرة بسبب ما تنتظر من النعيم.
بس بدون عاصر
لا فرق بين ناظرة وبين نظرة. نحن هنا ناظرة وليس ناظرة.
ناظرة وناظرة.
نعم.
هذه بعاصة وذيك بدور.
اليوم مو بنطبق
يعني.
نظرة
الحسن يعني. تفضل
تفضل.
كنت هذا يعني مستعمل كلمة في عدة معاني يعني. لعل الموصول يعني الأمير المؤمنين مثل ما اتفقوا.
نعم وموجود في الروايات كثير. من التأويلات لهذه الآية الكريمة، النظر إلى الآلاء والثواب موجود في الروايات، إلى ربها بمعنى المربي وليس الله تبارك وتعالى هو المربي لها فحسب، بل الباري هو المربي على نحو الاستقلال، وأما الأرباب فكثر لا على نحو الاستقلال، أيضا هذا موجود في الروايات. على كل حال لا يقال، انتهينا إلى هذه العبارة، لا يقال الانتظار سبب الغم، والآية سيقت لبيان النعيم، لأننا نقول سياق الآية يدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار. هذا الجواب الأول بقوله وجوه يومئذ ناظرة، بدليل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. فإن في حال استقرار أهل النار في النار أعاذنا الله وإياكم قد فعل لها فاقرة، فلا يبقى للظن معنى، وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم. هذا الواقع كأنه جواب ثاني ينفع حتى لو قلنا أن الآية تتحدث عن حالهم في الجنة.
يحمل الظن معنى اليقين كما استعملوا
لا يكون سبب للغم، بل سببا للفرح والسرور ونضارة الوجوه، كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك، وإلا يحضر الوقت. صحيح يسار، نحن نقول العلامة، ولكن بعد أن يسار ألا يشعر بأذية الانتظار وغم الانتظار؟ يشعر. والإشكال ليس في أنه يسار إذا بشر، الكلام في أنه إذا انتظر سوف ماذا؟ سوف يشعر بحالة مشاكل.
في ناس يعني تشعر بمتعة في انتظار الجبل، يعني مثلا في تسلق الجبل، في تسلق الجبل يحس متعة لكي يصل
القمة.
هو في
لا هو يشعر باللذة من خلال قيامه بهذه الرياضة،
لا
ويشعر بالغم النفسي بلحاظ أنه بعده لم يصل.
بعده لم يصل. بعضهم يسافر ولا يودي عيالي بس عشان يذوق طعم الانتظار للقيا العلم.
إيه في خالد الدنيا فيها الدنيا فيها مجانين كثر.
لا لا
نعم يقول بل لا يكون سببا للغاف، بل سببا للفرح والسرور ونضارة الوجه، كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت، كما إذا كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغم ويقتضي
بسارة
الوجه.
زين شفنا.
والحمد لله رب العالمين. كان بلاءنا نمشي نخلص بحث الرؤيا كامل اليوم لكن. هذا الجواب الثاني. أنا قلت ما ذكره العلامة أخيرا ينفع جواب ثاني حتى على القول بأن الآية ناظرة إلى حالهم
في الجنة.
إذا كان كذلك. فانتظار النعمة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم بل سببا للفرح. هذا ينفع حتى لو قلنا ماذا؟ لو قلنا الآية ناظرة إلى كذا.